الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن القائمين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين طريق المستطرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من حجته ترعد السماء وسكانها وترجح الأرض وعمارها. الحمد لله حاكم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين طريق المستطرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من حجته ترعد السماء وسكانها وترجح الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يرزق ولا يرزق ويخلق ولم يخلق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وألمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن القائم المؤمل والعدل المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. عباد الله اتقوا الله إن التقوى هي ركيشة القيم ومبعث القيم. التقوى هي الصبغة التي من خلالها نقيم الأشياء نقيم الأبصار ونقيم الرجال. التقوى هي المعيار وهي الميزان لكل فكرة ولكل رجل ولكل حدث ولكل موقف. لا بد أن نقرأ المواقف ولا بد أن نقرأ الرؤى كما لا بد أن نقرأ الأبصار ونقرأ الرجال من خلال قيمة التقوى. التقوى هي الصبغة فمتى نصبغت الفكرة بالتقوى كانت فكرة مقدسة وكما وكلما اصطبغ الانسان بالتقوى كان انسانا يحظى بقدسيه بقدر تلك الصبغه. وهكذا الرأى وهكذا المواقف. فيا عباد الله اتقوا الله، فان التقوى هي الهدف من التشريعات، والتقوى هي المنظار الذي من خلاله نقيم الاشياء. العالم يموج بالاحداث، العالم يموج بالتغيرات والتحولات، العالم في تحول وتغير سريع. كيف نقرأ ذلك التحول وكيف نساير او نرفض ذلك التغير؟ لا بد من معيار، لا بد من مقياس، انه التقوى معيار ومقياس ومنظار لقراءة الاحداث وتقويمها. في كل زمان في كل ظرف تحدث هناك بعض التحولات، قد يكون هذا التحول او هذا الشعار او هذا النتاج شيئا عاديا لا يحدث اثرا كبيرا، وقد يكون الشعار وقد يكون ذلك الانتاج الجديد يحدث تحولا كبيرا. لا بد ان نقرا تلك التحولات وتلك التغيرات وتلك النتاجات من خلال معيار التقوى. ان شعارا واحدا يرفع قد يكون بدايه لتحول افضل او اسوا، ان انتاجا واحدا ينتج قد يكون بدايه لتغير افضل او لتغير اسوا. دائما وابدا هناك تكون التحولات من خلال بعض الشعارات او من خلال بعض النتاجات. حينما انتج الذهن الالي او الكمبيوتر بدا العالم يتحول ويتغير في تفكيره، في معاملاته، في اجتماعياته، في افكاره. وهكذا حينما اكتشف النت بدا العالم يتغير ويتحول في افكاره، في معيشته وما شابه. وهكذا حينما رفع شعار شعار حقوق الانسان قبل عقدين ونصف بدا هناك تحول في العالم الى ما هو افضل. واليوم حيث يرفع شعار المشاركه السياسيه انه شعار لا بد ان يحدث تحولا وتغيرا على مسار البشريه، وحينما نستفيد منه من اجل تغيير وتعميق ذلك الشعار. ان المشاركه السياسيه للشعوب هي فكرة أساسية ومبدئية في التشريع الإسلامي، بل في الفكر الإنساني. لأن الإنسان لابد أن يكون سيد نفسه، لابد أن يكون مستقلا في اختياره، لابد أن يكون صاحب رأي، صاحب موقف ينبعث من قناعاته ومن مواقفه. في المشاركة السياسية التي ترفع ذلك الشعار الذي يرفع في هذا الزمان في هذه الأيام لابد أن تحدث تحولا كبيرا على مستوى العالم البشري. وذلك يحتاج منا إلى أن نتهيأ ونستعد لكي نستثمر ذلك الشعار، لكي نجعل له واقع يصب في مصب الخير للبشرية. المشاركة السياسية للشعوب هي نقطة تحول هذا العصر، ستغير الحالة الاجتماعية والحالة الثقافية والحالة السياسية من واقع إلى واقع آخر. ولكن من يستفيد من ذلك الشعار؟ إنه من يواكبه، من يقرأه، من يتفكر فيه، من يقوم بإحداث الخبر لا سماع الخبر، من يقوم بالمشاركة في فرع الأحداث لا في سماع الأحداث. إذن المشاركة السياسية شعار فنان يمكن أن يكون شعارا هامشيا ويمكن أن يكون شعارا واقعيا. المعيار هو موقف الشعوب من ذلك الشعار، استثمار الشعوب لذلك الشعار، استثمار البشرية لذلك الشعار. المشاركة السياسية لها ضلالات، هذا الشعار له معان عميقة وجذرية. حينما يستفيد منه الناس يتحول إلى واقع بدل أن يبقى في يحلق في حالة الشعار والأوهام. إذن الشعار سيحدث تحولا. الشعار شعار المشاركة السياسية كما كان شعار حقوق الإنسان قبل عقدين ونصف أحدث تحولا على البشرية، فانهارت
المطافئة الماركسية والاشتراكية والشيوعية انهارت بعض المفاهيم النظم الاستبدادية، انهارت كثير من القوانين التي تفرض السيطرة والهيمنة على الشعوب، فتساقطت دول وتغيرت أنظمة ببركة شعار كان يرفع وهو حقوق الإنسان. هذا الشعار أحدث تحولا وأعطى الشعوب بعضا من الحرية، وكذلك شعار اليوم المشاركة السياسية للشعوب هي شعار لا بد أن يحدث أثرا حينما نواكب ذلك الشعار، وحينما نصنع واقعا لذلك الشعار لا بد أن يتحول ذلك الشعار إلى واقع، والواقع وتحويله إلى واقع يحتاج إلى قدرات، يحتاج إلى كفاءات، يحتاج إلى إرادات. المشاركة السياسية تحمل فيما تحمل صراع الإرادات، إرادة من يريد أن يمسك بمفرده وإرادة من يريد أن يشارك ويفرد الغير معه، فإذن هو شعار يرفع، فبالتالي ننتج صراعات سياسية، صناعات صراعات إرادية، صراع الإرادات في المجال السياسي وما بعده. ولذلك يحتاج إلى أن نستثمر ذلك الشعار المشاركة السياسية لكي نحدث شرخا كبيرا في عمق ذلك الاستبداد الذي كان يهيمن على البشرية. إذا لابد أن نستعد ونتهيأ لجعل ذلك الشعار واقعا يتحرك، واقعا يحكم البشرية، واقعا يبقي على كل قانون من القوانين التي تستحدث او تقام. لابد ان يصطبغ بصبغة المشاركة السياسية، المشاركة السياسية التي تصطبغ بالتقوى، المشاركة السياسية لابد ان تصطبغ بالتقوى حتى نحفظ مسارها، والا قد تحدث اثرا سلبيا. شعار يحدث تحول، لكن التحول لابد ان يتخذ منحا حيث يتخذ منحا من خلال تلك الصبغة التي يصطبغ بها ذلك الشعار. حينما يصطبغ الشعار بالتقوى يختلف حينما يصطبغ الشعار بالمصالح والاستغلال وما شابه من تلك القيم الجاهلية. اذا المشاركة السياسية هي شعار اليوم، المشاركة السياسية هي الشعار الذي يرفع، الذي سيحدث تحولا في جميع المجالات، في اختيار الحاكم، في اختيار الممثل، في مجالس البلدية، في صنع الأحزاب وما شابه. كل ذلك سيكون نساجا لذلك الشعار. المشاركة السياسية تعني فيما تعني أن يختار الإنسان من يمثله في الداخل أو في الخارج، في السياسة الداخلية أو في السياسة الخارجية. تحمل شعارا أن الإنسان ينتخب ويختار من يرتضيه. المشاركة السياسية تعني أن يكون لكل إنسان حق في أن يتسمم أي منصب كان حينما يثبت كفاءته وقدرته ويختاره الناس. المشاركة السياسية يعني تكافؤ الفرد، المشاركة السياسية تعني أن يختار الإنسان من يريد ومن يشاء، من يراه يوافقه في أفكاره وقيمه، من يدافع عن مصالحه ومبادئه، من يراه أهلا لحفظ الدين والقيم، من يراه أهلا للحديث عن الناس، من يراه أهلا في مشاركة أحاديث الناس. هذا يعني المشاركة السياسية. المشاركة السياسية أن يكون كل إنسان قادر على أن يختار أي موقع من مواقع الدولة باختيار الناس له بعد أن يكون كفءاً. فإذا المشاركة السياسية لها متطلباتها، لها كفاءتها، لها وعيها. لابد أن تكون الشعوب واعية حتى تتمكن من اختيار ما تراه مناسباً، حتى تنتخب. لا يكون هناك تعيين المشاركة السياسية عن اختيار الناس، لا تعيين القتل، لأن من يعين يكون أسير من يعينه، أما من ينتخب ويختار من الشعب يتحرر من سلطة المعين وما شابه. إذن المشاركة السياسية يعني مشاركة الناس في اختيار مسؤوليها، في اختيار قادتها، في اختيار من يتحدث نيابة عنها. وهذا يتطلب وعي، أن نختار، من نختار كيف نختار؟ كيف نختار من يمثلنا، من يمثل قيمنا، من يدافع عن مصالحنا، من يفهم الواقع؟ المشاركة السياسية لها أبعاد في تغيير حياة الشعوب، في تغيير وإحداث تحول كبير في وسط البشرية. فإذا لابد أن نستعد لمواكبة هذا الشعار، وهذا يتطلب منا أن نملك وعيا سياسيا، يتطلب منا أن نتمكن من تمييز الرجال الصالحين، يتطلب منا أن نعرف القيم والمبادئ التي تحكم الكون والبشرية، يتطلب منا أن نعرف المبادئ والأسس التي من خلالها يدار الحكم، من خلالها تشرع القوانين. لأن المشاركة السياسية يعني دستور يفوت عليه الشعب، يعني قوانين منبعثة من إرادة شعبية. لا بد أن تكون تلك القوانين منبعثة من إرادة شعبية، لا بد أن تكون مصطبغة بصباغ التقوى، بصباغ القيم، وإلا قد يصوت الإنسان على قانون، يختار قانونا، يصوت على قانون هو خلاف شريعته، خلاف إنسانيته، خلاف قيمه. إذن المشاركة السياسية أن يكون للإنسان حق في اختيار القانون، في اختيار المبدأ، في اختيار الحاكم، في اختيار الممثل، وما شابه وما بينهما، بدءا من القانون، مرورا باختيار الحاكم، ختاما باختيار أصغر مسؤول. هذه المشاركة السياسية، أن تكون مشاركا في كل ما يرتبط بالدولة، أن تكون مشاركا في صياغة كل قانون، أن تكون مشاركا في اختيار كل حاكم، سواء كان كبيرا على مستوى الدولة أو على مستوى المنطقة الصغيرة والمتوسطة. هذه المشاركة السياسية، المشاركة السياسية أن تكون هناك حرية للأحزاب، أن تكون لك الحق في أن تشكل حزبا، ويكون لك الحق في أن تختار أي حزب تنتمي إليه، أي جماعة تنتمي إليه، وهذا هو حق قبيل الإسلام. هذه المشاركة السياسية، المشاركة السياسية تعني فيما تعني تجاوز السلطة، أن لا تبقى السلطة حكرا على أحد، على عائلة، على حزب، على منطقة، على ما شابه. المشاركة السياسية يعني أن يكون الطريق مفتوحا لتداول السلطة، لتداول مراتب القرار. ليه؟ بالتالي المشاركة السياسية تعني فيما تعني أن يكون الإنسان حرا حقيقة في فكره وقراره وموقفه واختياره. هذه المشاركة السياسية. وهذا الإنسان الذي يسلك بهذه الصفات يحتاج إلى كفاءة حتى لا يخدع، حتى لا يغرر به. لابد إذن أن نتهيئ ونستعد للمشاركة السياسية بأرقى أنواعها. لابد أن نسعى لتنمية الوعي السياسي في أذهاننا، لمعرفة الألاعيب السياسية حتى نرفضها، ولمعرفة القيم السياسية الحقة حتى نتبعها. إذن المشاركة السياسية لها متطلبات. المشاركة السياسية شعار يرفع، يحدث تغييرا وتحولا كبيرا، ولكن من يستعد لذلك التحول؟ من يكون مشاركا حقيقة لا تابعا؟ هذا يتطلب شخصية مسؤولة، شخصية تعيش هم نفسها في قيمها، وهم نفسها في دنياها، وإنما في قيمها. إذن هناك شعار اليوم يرفع على مستوى البشرية، وهي المشاركة السياسية. المشاركة السياسية تعني فيما تعني تداول السلطة. المشاركة السياسية تعني فيما تعني الانتخابات. المشاركة السياسية تعني فيما تعني وجود البرلمانات والأحزاب والنقابات وما شابه. المشاركة السياسية تعني فيما تعني أن يكون الإنسان حرا في اختياره لمن يمثله. المشاركة السياسية تعني فيما تعني أن يكون كل إنسان قادر على فهم الواقع السياسي حتى يتمكن من المشاركة السليمة. الناس أعداء ما جهلوا حينما يكون جاهلا بالسياسة، جاهلا بألاعيبها، جاهلا بقيامها يتخبط ويدار ويقال من حيث لا يدري. لذلك نحن في ظل ذلك الشعار، شعار المشاركة السياسية الذي يحكم البشرية اليوم، الذي يرفع على نطاق واسع. المشاركة السياسية لابد أن نستثمرها، لابد أن نسعى لأن نشارك، لا بد أن يكون كل واحد منا مشاركا في صنع القرار السياسي. لا بد أن يؤمن الإنسان بأنه قادر على المشاركة. لا بد أن يسعى، ولا بد أن يطالب، ولا بد أن يسعى، ولا بد أن يتحرك، ولا بد أن يدفع ضريبة ذلك التحرك. المشاركة السياسية هي ضرورة لإحداث التغيير الحسن والتحول الإيجابي، بل هي ضرورة لإعطاء الإنسان إنسانيته وإخراجه من عبودية الجبس، من عبودية الطاغوت، من عبودية الأشخاص، من عبودية الأشياء إلى عبودية الله. لا بد أن يختار من يريد، من يراه ممثلا حقا. إذن الزمن زمن المشاركة السياسية للشعوب، ما هذا الحياة تقبل عدل الشعوب أو رفض الشعوب في مشاركة. الزمن يرفض ذلك. لقد تجاوزنا اغفال الناس، لقد تجاوزنا عزل الناس عن المشاركة السياسية. إذن لابد أن يكون أن تكون المشاركة مشاركة فعلية، أن يكون الإنسان حرا في بيان أفكاره، في بيان مواقفه، في بيان رؤاه، في انتقاداته لمن يخفى من هنا وهنا. فهي المشاركة السياسية؟ المشاركة السياسية تتطلب إنسان واعي، تتطلب إنسان قادر مقتدر، يعني يتمكن من اختيار الحزب والجهة التي تمثله من أكبر شيء إلى أصغر شيء. لذلك لا بد أن نتحصن بالتقوى حتى لا نحيد عن الطريق. لا بد أن نتقي الله في دستور، في من يمثلنا، في اختيارنا لحزب، في اختيارنا لحركة، في انتهائنا لأي جهة كان. لا بد أن تكون التقوى هي المعيار. إن شاء الله في الحديث القادمة نتحدث عن بعض الخصال، بعض المواصفات لمن ينتخب، لمن يختار. ما هي مواصفات الحزب أو مواصفات الحاكم؟ ما هي مواصفات الأمور التي نحتاج إليها في العمل السياسي؟ لأن السياسة هي جزء من مسؤولية العلماء، من مسؤولية الأنبياء، من مسؤولية المراجع، من مسؤولية كل من يتفضى لراية الدين. من يرفع راية الدين لا بد أن يكون سياسيا أولا، عالما بالسياسة كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه. هذه مواصفاته. يقول الإمام الحسن سلام الله عليه: إن الله نجبنا لسياسة الأمة. وفي الحديث: كان بنو إسرائيل كسوسهم أنبياؤهم. وهكذا روايات كثيرة تؤكد على الاختصاص في مصلحة السياسة. فاصطفي لولاة أمرك أو عملك ولا العالم بالسياسة ومقامه. لا بد أن يكون هناك معرفة. المعرفة بالسياسة هي أساس. لذلك لا بد أن نتعرف على مواصفات الحاكم، مواصفات الممثل. أنت تريد أن تختار حاكما، تريد أن تختار نائبا، تريد أن تختار ممثلا، تريد أن تنتمي إلى حزب، تريد أن تنتمي إلى فئة سياسية. لا بد أن تكون هناك مجموعة من القيم تحكم ذلك التجمع أو ذلك الإنسان حتى يحق لك أن تختار هذا الشيء. إذن خلاصة، المشاركة السياسية هي شعار اليوم. لا بد أن نستثمر ذلك الشعار لإحداث تحول وتغيير كبير. أن يحدث التحول بأن يكون كل إنسان قادر على الفهم السياسي والاختيار السياسي والمشاركة السياسية، ينتخب وينتخب، يسمع ويقول. هذه المشاركة السياسية في كل مجال، أن يبدي رأيه بحرية واطمئنان من دون خوف أو وجل. هذه المشاركة السياسية. أن يبدي رأيه، أن يفهم التحولات التي تحدث في العالم، أن يعرف المداخل والمخارج للحكم في الداخل والخارج. المشاركة السياسية لها متطلبات وتحتاج إلى معرفة مجموعة من القيم. إن شاء الله في حديث آخر في خطبة أخرى نتمكن من بيان بعض متطلبات العمل السياسي. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من المشاركين في العمل السياسي مشاركة ترسخ القيم وتجذر التقوى وتكتف العدالة وتوسع رقعة الحرية والشورى في واقع الناس. إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة في رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله والصلاة والسلام على المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين الشهيد والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أمصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. عباد الله اتقوا الله واعلموا ان العبادات شرعت من اجل بلوغ التقوى. عباد الله ان كل عبادة لها فلسفة اساس وفلسفة متفرعة عن ذلك الاساس. فلسفة كل العبادات هي التقوى، أن يبلغ الإنسان درجة التقوى من خلال تلك العبادة. والعبادات سواء كانت في مجال ما يرتبط بالله وفي مجال ما يرتبط بعلاقاتنا، العبادة تارة تكون علاقة مع الله كما هي الصلاة وكما هو الحج وكما هو الصوم، وتارة تكون العبادة ترتبط بالحياة بواقع النفس بواقع الذات كما هي عبادة التفكر كما هي عبادة السياسة. السياسة من أرقى بل هي أرقى أنواع العبادة. والحج هو نوع من العبادات التي تجمع بين العلاقة مع الله والعلاقة مع الناس. فالحج هو تجمع ومظاهرة كبرى للإقرار بالعبودية لله والخروج من عبودية الذات من عبودية الجهل من عبودية الطاغوت. الحج هو تعبير عن الاستقلال، تعبير عن العبودية لله، تعبير عن الخروج من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، تعبير عن استقبال يوم القيامة. الحج هو عبادة من العبادات التي بها يعبد الله. ونحن حيث يستعد الناس إلى التوجه إلى بيت الله الحرام، لا بد أن نستحضر بعض معاني تلك العبادة حتى نحقق الهدف منها. لا بد أن نعرف لماذا شرع الحج، لماذا شرعت الأعمال، لماذا شرعت المواقف، لماذا هذه الممارسات. لا بد من معرفتها حتى نستحضرها حينما نقوم بتلك الأعمال. للحج لكل عمل لكل موقف فلسفة تجمع كل تلك الفلسفات يستحضر كل تلك الفلسفات تجمعها قيمة التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تلك الشعائر تلك المواقف تلك الكلمات التي نرددها التي نقفها التي نمارسها في الحج تبين وتعبر عن تقوى القلوب لله. فإذن كل موقف كل شعيرة كل كلمة كل نقلة من مكان إلى مكان تعبر عن التقوى. إذا لابد أن نتزود من خلال تلك الممارسات بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا التقوى هي الهدف. حتى الذبح حينما تذبح ليس الهدف من إطعام الفقير بقدر ما هو بلوغ التقوى، وإطعام الفقير هو جزء بسيط من صبغة التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هي الهدف. الذبح هو تعبير عن التسليم لله، الذبح هو تعبير عن الفداء لله، الذبح هو تعبير عن التضحية لأجل الله، التضحية بالمال بما يملك بالنفس بكل شيء لأجل الله. هذه هي عين التقوى. إذا الحج لأهل التقوى. هناك أحداث حصل، هناك روايات تتحدث عن بعض فلسفات بعض الأعمال. هناك روايات، رواية السبلي، رواية الإمام الصادق عن الإمام زين العابدين، ورواية الإمام الصادق. نقرأ بعض مقاطعها حتى نعرف أهمية التقوى ونعرف بعض الفلسفات من الذهاب إلى الحج. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه يوصي كل من يذهب إلى الحج ليوصية تخاطب الحجاج كما يوصية تخاطبنا نحن وإن لم نتمكن للذهاب إلى تلك الشعيرة. نقرأ معا بعض تلك الكلمات حتى نتمكن من تحقيقها للحج ولغير الحج. حتى من لم يرد الحج لابد أن يقرأها ويتأملها، لأنها الحج يذهب للتقوى، ونحن حينما لن نوفق للحج لابد أن نسعى للتقوى. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه إذا أردت الحج فجرب قلبك لله عز وجل من قبل عزمك من كل شاغل وحجب كل حاجه. انسان لابد ان يتفرغ لله، يتعالى عن الدنيا وما فيها من مناصب واموال وما شابه، وفوض امورك كلها الى خالقك وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك، وسلم لقضائه وقدره. الارتباط بالله والثقه بالله والاعتماد الكامل على الله، ورجع الدنيا والراحة والخلق. التجرد من الدنيا بل لباس الدنيا، وبالتالي التعالي عن الدنيا على الدنيا، ان يكون الانسان سيئا على هذه الدنيا. واخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين. لابد ان ترجع الحقوق الى اهلها، حق مالي حق معنوي، تارة تختار انسان وتارة تنهب انسان، وهكذا لابد ان تعيد الحقوق الى اهلها، حقوق مادية وحقوق معنوية. ولا تعتمد على زائك وراحلتك واصحابك وقوتك وشبابك ومالك، هذا كل لا تعتمد عليها. عندما تعتمد على ماذا؟ على الله، مخافة أن تصير لك أعداء ووبالا، ليعلم أنه ليس قوة ولا حيلة ولا حد إلا بعظمة الله تعالى وتوفيقه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن ترتبط بالله واستعد استعدادا من لا يرجو الرجوع، يعني أعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لا تنشغل بالدنيا. بالله واستعد استعدادا من لا يرجو الرجوع يعني اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، لا تنشغل بالدنيا. واحسن الصحبة في علاقاتك الاجتماعية لا بد ان تكون حسن الاخلاق. وراعوا اوقات فرائض اوقات فرائض الله وسنن نبيه الى اخر الوصية. اخر الوصية يجي بين الامام سلام الله عليه، من يريد ان يقرأ يجدها في مصباح الشريعة، في كتب، في بعض الكتب التي تتحدث عن مناسك الحج، في كتاب مناسك الحج السيد المدرسي تجدون تلك الوصية، تقرؤونها تتأملونها تجدون فيها الزاد المعنوية الكثير الكثير. ختامه يقول ختام الوصية: واعلم بأن الله لم يفترض الحج ولم يخصه من جميع الطاعات إلا بالإضافة إلى نفسه أو خصوصية، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن رعى نبيه صلى الله عليه وآله سنة في خلال المناسك على ترتيب ما شرعه إلا للاستعداد والإشارة إلى الموت والقبر والبعث والقيامة. هذه المواقف ما هي إلا مواقف مصغرة عن يوم القيامة. في يوم القيامة هناك 50 موقف، لكل موقف 1000 عام، 50 سنة مجموع يوم القيامة. يوم القيامة واحد لكنه يعادل 50 ألف سنة من سنين الدنيا. 50 موقف في كل موقف 1000 سنة، يعني أكثر من 10 أضعاف عمرك. حتى تستعد لتلك المواقف الصعبة، الحج جاء يهيئ الإنسان حينما تتعب، حينما ترى هناك شيئا من المشقة في تلك المواقف، تتذكر بها مواقف الآخرة. بهذا يميز الإنسان بمواقف الحج، يكون هناك الفصل من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، وفصل بيان السبق من دخول الجنة أهلها ودخول النار أهلها بمشاهدة مناسك الحج من أولها إلى آخرها لأولي الألباب وأولي النهى. يعني الإنسان يستعد لتلك المواقف، بترك المواقف في الحج لمواقف يوم القيامة. إذن الحج هو عبارة عن نقلة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، من عالم المال إلى عالم الزاد، من عالم الأرض والهواء إلى عالم العقل والسماء. إذن لابد أن نتهيأ لهذا الحج، لابد أن نهيأ أنفسنا من أجل أن نبلغ ذروة التقوى. فاتقوا الله يا عباد الله في الحج وغير الحج، ولكن يكون الحج هو الأرضية المهيئة أكبر، الأجواء أفضل، الاستعداد أفضل. لذلك لا بد أن نستحضر تلك القيمة. الحج من أجل التقوى، من أجل أن ننتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة. أي لا بد أن نفتح صفحة جديدة في الحياة، لا بد أن نهجر الحياة الدنيا، نطلقها ونتعلق بالآخرة، بمن نتعلق بالله الذي يعطينا في الدنيا والآخرة. إذن عباد الله اتقوا الله واستعدوا للحج، ولا بد على من يستعد للحج أن يستعد لبلوغ التقوى، يستحضر التقوى، يستحضر الهدف من ذلك الحج، لا أن ينشغل بمعرفة حكم جزئي عن مقصد وفلسفة ذلك الحكم. الأحكام الشرعية لها مقاصد: أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الحج. الأحكام تلك الجزئية الصغيرة لها هدف أكبر، فلا ننشغل بالجزئيات عن القيمة الكبرى، وإن كانت تلك الجزئيات مطلوبة لأنها هي الطريق لتحقيق ذلك الهدف الأكبر. لكن لا بد أن نلحظ ذلك الهدف ولا ننشغل عنه بتلك الوسائل ولا نصل الطريق. الوسيلة هدف لبلوغ الهدف، لبلوغ الهدف هي وسيلة. فالأحكام في الحج، الأحكام في الصلاة، الأحكام في العبادات، الأحكام التي ترتبط بين الناس لها هدف أسمى، وهو عبودية لله، الاستقلال، التقوى، الإنسانية، الحرية. هذه هي الأهداف الكبرى، العدالة. فإذا لابد أن نحقق الحرية من خلال الحج. حينما نتجاوز الأهوال والشهوات نكون أحرار، كما جاء في الحديث عن أهل بيت النبوة سلام الله عليهم من ترك الشهوات كان حرا، والحج هو شريعة وعبادة تعلم الإنسان كيف يترك شهواته، وبترك الشهوات يكون حرا من الجبن، وحينما يتحرر من الجبن يتحرر من الطاغوت. لا يتحرر الإنسان من الطاغوت ما لم يتحرر من جبنه، حتى لو تبدل الطاغوت، إن لم يتحرر الإنسان من جبنه سيكون عبدا لطاغوت آخر في أي مجال من المجالات. إذن لا بد من التحرر من جبن الذات من الجبن حتى يتحرر من الطاغوت. والحج فلسفة من أجل تحرير الذات من عبودية الذات من عبودية الجبن حتى يكون الإنسان حرا عاقبا لله دون سواه. لهذا نحن عباد الله لا بد ان نسعى للتقوى التي هي الهدف، وبها نتحرر من الجبت والطاغوت. نسال الله ان يوفق المؤمنين والمؤمنات لحج بيته الحرام ولتحقيق تلك الفلسفه والاهداف العظام من فلسفه من احكام الحج ومسيره الحج، انه سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.